أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا بناء على مختاره من أنه إذا ورد الخاص أولا ثم جاء العام متأخرا فلا بناء على مختاره يمكن أن يكون العام ناسخا، خلاف الجماعة الذين ذكروا أن الخاص يكون مخصص. ثم بعد ذلك ذكر ثلاث مطالب، تقدم منها اثنان والآن بقي الثالث. الاثنان تقدم أنه من خلال سيرة أو طبيعة علم الأئمة عليهم السلام يصعب علينا أن نقول أن العام أنشئ من الإمام اللاحق، وإنما قد العام ذكر لكن خفي علينا لبعض دواعي الخطأ. والنقطة الثانية أنه لا يدور الأمر بين النسخ والتخصيص، مع احتمال أن هناك أمر ولائي من الإمام عليه السلام، فيمكن هذا الأمر الولائي يعني العام أو الخاص الذي صدر يبعد علينا هذه الحصر الثنائي، إما نسخ وإما تخصيص. أمر الثالث الآن يقول نحن نتكلم عن النسخ والتخصيص، خلينا نفهم ما معنى التخصيص وما معنى النسخ، ونرى هل هما يمكن أن يقعا فعلا حتى يدورا بينهما أو لا يمكن أن يقع، وإنما إذا لا يمكن أن يقع ينحصر في واحد. مثلا النسخ لا يمكن أن يحصل عند الأئمة عليهم السلام بأي شكل من الأشكال، فإذا ثبتناه فلا داعي لأن ينحصر الأمر بين التخصيص والنسخ، فنقول نحن على التخصيص من الأول لأنه عدلة يكون متعبع. فالآن نريد أن نفهم ما معنى التخصيص وما معنى النسخ اللي هو مورد كلامنا، مو أصل المطلب، لا مورد كلامنا. ما هو إذا كلامنا الآن الخاص صدر من النبي صلى الله عليه وآله أو من الإمام أمير المؤمنين أو الإمام السجان، والعام تأخر صدر من الإمام الهادي عليه السلام أو من الإمام الجواد وأمثال ذلك. يقول أنما في كلامهم من دوران الأمر، كلام العلماء من دوران الأمر بين النسخ والتخصيص في أقوال الأئمة عليهم السلام، كلامه عندنا محل إشكال والوجه في ذلك. أما النسخ فالسؤال فما المراد منه من النسخ؟ راح يذكر إما أن يراد كذا وإما أن يراد كذا، وعلى كلا الأمرين فقد يكون النتيجة بطلان. فإن كان المراد منه من النسخ أن يصدر من الأئمة الأطهار عليهم السلام يصدر منهم حكمه، وهذا الحكم الصادر من لسان الإمام ينسخون به الحكم السابق. ما معنى ينسخون الحكم السابق؟ يقولون إلى هنا انتهى أمد الحكم السابق، ومعنى النسخ هو انتهاء أمد الحكم. ما يكون ذلك الحكم الآن؟ يقولون نسخناه، انتهى أمده. هذا المراد؟ نقول نعم هذا المراد على أحد التقادير. جوابه فهذا مما يقطع ببطلانه، نقطع ببطلانه. هذا المعنى لا يمكن أن يراد من النسخ في كلام الأئمة الأطهار عليهم السلام. لماذا؟ يقول لأن ذلك ليس من شأن الأئمة عليهم السلام، ودليلنا أن الروايات دلت على عدم صدور النسخ وأنه لا يصدر منهم ما يخالف كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. والنسخ مخالفة يعني هو أمد الحكم بمقتضى الإطلاق الأزماني باقي إلى يوم القيامة الآن الإمام يقول لا غير باقي، فيخالف كتاب الله تعالى وسنته. فهذا المعنى ثبوتا واضح، لكن إثباتا جاءت الروايات وأبطلت هذا النحو من النسخ في لسان الأئمة عليهم السلام. ما هي وظيفتهم؟ وإنما وظيفتهم هي التبعية لأحكام الله تعالى فرائضا وسننا، وإنما يتبعون لا يغيرون، وإنما يتبعون. نعم قد يخصصون، قد يبينون شيء مطلب آخر، أما أن ينسخون بحيث إلى هنا يقول ذاك الحكم الآن قد ألغي، فهذا ليس من وظيفتي. هذا إذا كان المراد هذا المعنى. أما إذا قلنا لا يراد منا معنى آخر كما ذكروا البعض، وأما لو كان المراد منه ما ذكر في بعض الكلمات ليس هذا، إذن ما هو المراد؟ من أن الحكم الناسخ لم ينشئه الإمام عليه السلام، وإنما كان مودعا عنده من النبي صلى الله عليه وآله للإمام أمير المؤمنين، والإمام ما كان هناك مجال لأن يظهر الناسخ، أيضا أودعه للإمام الحسن عليه السلام والإمام الحسين إلى أن وصلت النوبة للإمام الهادي مثلا، فالإمام الهادي بين الناسخ، لم ينشئ وإنما أظهر المكتوم، فالناسخ حقيقة هو النبي صلى الله عليه وآله، لكن لم يكن هناك مجال لإبراز هذا النسخ. هذا المراد كما هو رأي البعض، فالإمام مبين ناقل للنسخ وليس الإمام هو الناسخ، هكذا قال البعض. قال كان مودعا لدى الإمام أو مودعا حتى يحين زمان إبلاغي في وقته، فلا يكون الحكم الناسخ بإحداث من الإمام، مو إنشاء من الإمام، الإمام لم ينشئ النسخ وإنما بينه، فهو لا ينشئ لا يجعل وإنما هو بين. هذا المعنى ذكره البعض لعله ينسب للسيد الخوئي قدس الله نفسه. يقول لو كان هذا المراد فهذا الاحتمال وإن كان ممكنا في نفسه ثبوتا. لماذا؟ لأنه ارجع للنبي صلى الله عليه وآله، وأحاديث النبي ينسخ بعضها بعضا، ولكن أيضا هو خلاف ظاهر الروايات الدال على عدم صدور الناسخ منهم بصورة مطلقة، يعني سواء كان هم الناسخون أو المبلغون عن النسخ. أيضا هذا الفرق عن الأول، الأول ثبوتا غير ممكن، الآن الثاني ثبوتا ممكن لكن إثباتا غير واقعي. فإذا سدينا باب مهم جدا، أوصدنا باب أن في زمن الأئمة عليهم السلام لا يمكن أن يكون ماذا؟ نسخ أصلا. وأما التخصيص، ما معنى التخصيص في لسان الأئمة عليهم السلام؟ يقول التخصيص لا شك هو عبارة عن تضييق العام، صح، وهو إخراج حكمي، لكن هذا التخصيص في بعض الموارد بإشكال، وهذا الإشكال مو دائما نستطيع أن ندفعه. وين الإشكال؟ فهو محل إشكال في بعض الصور، يعني من جملة الصور، فإن الخاص المتقدم كما في فرضنا، فرضنا الخاص متقدم والعام متأخر، لو كان مشتهرا الخاص بحيث يصلح أن يكون قرينة مكتنفة بالكلام المتأخر، مكتنفة بالعام المتأخر، ومانعا عن انعقاد العموم من الأول. لماذا؟ لأنه يصلح الخاص أن يكون قرينة متصلة لهذا العام، فما ينعقد للعموم عموم، فلا يدور الأمر بينه وبين النسخ، بل يحمل من الأول على التخصيص. لماذا؟ نحن لعاد تخصيص. تجناكم تعلمون أن العام قد يخصص في نفس الخطاب، فمن عبر عن عام؟ يعني ما ينعقد للعام ظهور، فما يمكن أن نحتج بالعام نقول هذا ظاهر في العموم، ما يمكن. اكرم الفقراء ونسكت. نعم اكرم الفقراء يعني اكرم كل الفقراء، انعقد عموم. ترى اكرم الفقراء إلا الفاسقين، فما انعقد للعموم عموم. فلو فرضنا حتى نطبق على ما يريد أن يقول، فلو فرضنا أن الفاسق لا يكرم، وهذا الخاص تقدم لا تكرموا الفاسقين، لا تكرموا أي فاسق، وهذا الخاص أصبح متداول عن جميع المتدينين المتشرعة، بحيث هذا الخاص أصبح قرين على أي عموم يراد أن يصدر هذا الخاص معه، فدائما هذا الخاص حاضر عندنا أنه الفاسق لا يكرم. فإذا جاء عام وقال اكرم العلماء مثلا وسكت، نقول هذا الخاص يكون قرينة متصلة مستمرة لهذا العام، واعتماد المشرع في العموم على تلك القرينة الواضحة، فلا ينعقد للعام عموم، فلا يكون مجال أن العام يكون ناسخا، وإنما دائما هذا الخاص يكون مخصصا للعام. فنقول الخاص يصلح أن يكون قرينة على العام، فالعام يكون مخصص والخاص يخصص هذا العموم. لكن هذا إثبات ليس أمرا سهلا، وإنما لابد أن يكون قرينة واضحة وبينة عند الجميع، بحيث الإمام ممكن أن يتكلم بالعام اتكالا عليها. إذا كان هكذا، نعم لا يدور الأمر بين النسخ والتخصيص، وإنما يكون خاص فقط. هذا الشق الأول. يقول نعم، لاحظ استدراك، إنما يتم هذا الكلام والدوران حتى يكون مخصص له فيما لو لم يكن الخاص في معرض الوصول، ولم يكن بذلك الشيوع. إذا كان شايع يتقدم بلا شك على ماذا؟ على النسخ. وإنما هو بحاجة للبيان من خاص، فهنا لو ذكر العام وحده في لسان الإمام المتأخر ولم يذكر مخصصه أيضا عند الإمام، لأنه هو كان يحتاج إلى بيان مو بمثابة أمر شايع، الشياع ممكن إحنا نجعله قرينة، لا يحتاج إلى إلفات نظر، يحتاج إلى ذكر، فيكون فيه كتمان واضح، لأنه غير مراد العموم، يراد من التخصيص. أين الخاص؟ صدر وصلنا؟ لا. إذن كتم والإمام ما نص عليه، فإذا لماذا الإمام كتم الخاص؟ أغران بأن نفعل العام، فلماذا كتم الخاص؟ نأتي إلى طريقتنا اللي أسسناها، وهو كتمان الحكم يحتاج إلى أحد الأسباب الأربعة. قال فهنا لو ذكر العام وحده ولم يذكر مخصصه فيكون فيه كتمان واضح، يعني كتمان الخاص، إذ أن المولى كتم مخصصه أو مخصصه أو مخصصه، على كل حال كتم مخصص العام مو مخصص، يعني اقرأها مخصص أو المخصص، مخصص إلى للإمام من تخصيصاته، وإلى العام هو مخصص إلى العام. إذا أصدر العام بدون تخصيص فنسأل أين هو يريد المخصص ونسأل أين التخصيص، الإمام يقول كتمته، فما هو سبب الكتمان؟ وليس الخاص من قبيل القرينة، مو القرنية، القرينة المقترنة حسب الفرض لتمنع من ظهور العام. إذا كانت القرينة شايعة وقرينة كأنها مستمرة دائمة غير منفكة، نعم، أما إذا كانت القرينة لا فتحتاج إلى إظهار، عدم إظهارها يعني كتمان، والكتمان يحتاج إلى أحد الأسباب، والكتمان يحتاج إلى مصحح كما ذكرناه أكثر من مرة، فيأتي فيه ما ذكرناه في الصورة الأولى من البحث عن مصححات الكتمان. الصورة الأولى اللي كان العام متقدم والخاص متأخر. نأتي الآن إلى التأكيد على ما تقدم بالنسبة إلى الحل. هذا كلام نظري بالنسبة إلى الحل. إحنا الآن نريد نعمل بالعام، العام هو اللي صادر، وقلنا أن الخاص ليست بمثابة ذات تلك القرينة التي يمكن أن يعتمد عليها المتكلم. فإذا ذكرنا فقط العام فنجي نسأل، والخاص موجود بس ما بينا، فلماذا لم تذكر الخاص؟ لماذا كتمت الخاص؟ كيف راح نقرب عملية الكتمان؟ يقول هذا العام اللي أمام أيدينا، إما في مقام الفتوى أو في مقام التعليم، هذا الأمر اللي ذكرناه سابقاً، ما عندنا شق ثالث، كلامنا على العام. العام إما كان في مقام التعليم أو العام كان في مقام الفتوى، إذا تذكرون. إذا كان في مقام التعليم لا مانع من أن يتأخر بيان الخاص في مرحلة التعليم، والإمام كتمه، يمكن أن يكتمه. نعم لو كان في مقام الفتوى، الفتوى لابد أن يذكر فيه جميع ما من شؤونه أن يعطي فتوى لذ يعمل، فليس من الصحيح أن يكتم إلا لدواعي أقوى من دواعي بيان الحكم العام. ما هي هذه الدواعي؟ نرى. فهنا يلاحظ العام اللي هو مثالنا، لا تكرم أي فاسق عام، فتارة يكون من التعليمات وإنما يلقى لأجل بيان الضابطة الكلية قواعد، كما قالوا عليهم السلام علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع، هذا تقدم. فإحنا علينا إلقاء الأصول في مقام ماذا؟ تعليم، الآن في مقام أنا نعلمكم. فلماذا ذكر التعليم؟ لبيان الضابطة الكلية. الضابطة الكلية متى؟ ما هي الفائدة؟ حتى يرجع لهذه الأصول في حال الشيء. نحن دائما هاي الضابط، نأصل الأصل اللي. ما هو الأصل؟ كما هو المتعارف في تعليم جميع العلوم وليس أمرا خاصا بنا، جميع العلوم يذكرون القواعد العامة في مقام التعليم، حيث يبين القواعد الكلية والعامة ابتداء، وبعد ذلك تذكر أو يذكر ما يكملها والملاحظات عليها والشرائط والموانع وإلى آخره. فإذا كان كذلك فلا مانع من الكتمان في التعليمات، وإن تضمن الاعتماد على القرينة المنفصلة، ولكن تأخير البيان في هذا المجال لم يكن عن وقت الحاجة أصلا. لماذا؟ لأن القضية هي مبنية على التعليمات، لأن ماكو عمل، ماكو عمل، وإنما فقط علم تعليم والتعليم حتى إذا تأخر البيان وما راح يتأخر عن وقت الحاجة، لأن وقت الحاجة وقت العمل، هذا مو وقت العمل. من قبيل مثلا يعلمه الصوم، متى بدأ يعلم الصوم؟ مثلا في ربيع، فذكر القاعدة الأولى، ذكر القاعدة الثانية، الآن في رمضان يأتي الصوم، فتأخير بعض الأمور لا يكون تأخير عن وقت البيان. هذا إذا كان من باب التعليمات. ثانياً وأخرى، يكون الحكم العام ليس من التعليمات وإنما من الفتاوى، والاعتماد فيها على القرينة المنفصلة يعد من تأخير البيان عن وقت الحاجة. متى؟ إذا لم تكن القرينة المنفصلة بينة وواضحة ومكتنفة بالكلام. إغراء إلى أن تأتي القرينة المنفصلة، والإمام صدر القرينة المنفصلة حسب كلامنا الخاص متقدم على العام، لكن القرينة المنفصلة لم تصلنا، والإمام عليه السلام أعطانا العام، اعتمد على القرينة المنفصلة، والقرينة المنفصلة مو واصلة إن أصلا. نعم، هذا يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة. نريد فتوى، نريد أن نعمل، والاعتماد فيها على القرينة المنفصلة يعد من تأخير البيان عن وقت الحاجة. ومن هنا، فإذا لم تذكر القرينة المنفصلة حين إلقاء الحكم، يعني حكم العام التعليمي بين قوسين، الحكم التعليمي الفتوائي عفوا، حكم الفتوائي، فهذا فيه كتمان، وكتمان مخل، ولا بد من ملاحظة أسباب الكتمان السابقة ومصححاتها خلاف الأول. إذن بالتعليمات ما عندنا مشكلة بالتأخير، بينما بالفتوى لا عندنا مشكلة بالتأخير. إذا عندنا مشكلة بالتأخير والإمام ما بين المنفصلة، فالإمام تعمد الكتمان، الإمام تعمد الكتمان، فما هو المصحح للكتمان؟ الأربعة اللي مرت والآن سنقرأها. راح يعطينا مثال، مثلا إذا كان الحكم الخاص المتقدم ترخيصيا، حكم الترخيصي يعني مستحب، مرخص أو مكروه، مرخص الفعل أو مرخص الترك، والحكم العام المتأخر لا، إلزامي مو ترخيصي، فيمكن عدم بيان الترخيص الحكم، والإمام ما بين الترخيص، ما بين، ما هو المصحح لعدم بيان الترخيص؟ لا، ما يمكن الصبر التقي، لأنه هو أساسا ترخيصي، والعام هم يقولون بالترخيص، لماذا الإمام عليه السلام أجله؟ لماذا لم يبين؟ فيمكن يكون أحد الأسباب يريد سوق للكمال، ما يبين للترخيص، يتصور دائما إلزام إلزام حتى يعمل. مثاله قال: كما لو قال في الخاص يستحب إنقاذ الذمي الغريق، يستحب، أفرض الحربي الغريق هل يغلب؟ يستحب إنقاذه، أو ذمي باعتبار ذمة بينه وبين ولي أمر المسلمين، فهذه ذمة حفظة، لكن حفظة من الاعتداء المباشر عليه، أما إذا أريد يموت هو يترك. نعم يستحب إنقاذه، هذا يا حكم، حكم الترخيص الخاص. وقال في العام بعد ذلك، بعد إمام إمامية، قال يجب إنقاذ كل غريق، عموم يجب إنقاذ كل غريق، هناك يستحب إنقاذ الذمي الغريق، هنا يجب إنقاذ كل غريق، والخاص لم يكن قرينة مشهورة واضحة بحيث يعتمد عليها، وإنما هي قرينة منفصلة تحتاج إلى ذكر، إلى بيان، إلى إلفات نظر، فالإمام ما بينها، فكتم الحكم الترخيصي. فالحكم المكتوم هنا يعني الخاص حكم ترخيصي. وفي الترخيص يمكن أن يكون كل سبب من الأسباب الأربعة للكتمان مصححا لكتمانه. ما هي الأسباب الأربعة؟ مداراة مع السائل، التقية، إلقاء الاختلاف بين الشيعة، السوق إلى الكمال. حكم ترخيصي، ممكن المداراة مع السائل حتى هو يعود على مثلا الإلقاء، فما بين الحكم الترخيصي. تقية، ممكن غيرنا يقول بالإلزام هو يقول بالتقية، فما ذكر الترخيص لأن الغير يقول بالإلزام. إلقاء الاختلاف بين الشيعة، لأن هاي الأحكام الترخيصية لا مانع من إلقاء الخلاف بين الشيعة، أو السوق إلى الكمال، فما بين الحكم الترخيصي حتى هو دائما مثلا يصل إلى حالة من التعويض. الثاني اللي قلنا المداراة مع السائل مو مثالها هذا، يعني عودة على الإنقاذ والشجاعة، لا، أنه السائل ما يفهم القضية ابتداء، يعني ما يتصور هذا الحكم ترخيصي، يتصور هذا الحكم ماذا؟ إلزامي. فإذا ريس السائل، خصوصا إذا كان بثقافة سابقة كما ذكرنا في زرارة إذا تذكرون بعض ما ورد من الإمام الصادق في حقه، هذا إذا كان الخاص ترخيصي والعام إلزامي. الآن لو بالعكس الخاص كان إلزاميا والإمام ما بين الترتيب، ما بين، والعام كان ترخيصيا والإمام بين، وأما لو كان الأمر بالعكس بأن كان الحكم الخاص إلزاميا في حين أن حكم العام ترخيصي، كما لو قال في الخاص المتقدم أكرم العالم العادل، يجب إكرام العالم العادل، كأنه هذا إلزام، يجب إكرام العالم العادل. سيجب للتوضيح لأن بعدين سنغير، بس الآن عندنا إكرم العالم العادل، هذا خاص ولا مو خاص؟ خاص. تقدم يفترض إلزامي أو مو إلزامي؟ أيضا إلزامي. وبعد ذلك قال في العام المتأخر يستحب إكرام العلماء في المتأخر، هذا عام العلماء عموما، يستحب إكرام العلماء. فالحكم المكتوم هنا هو حكم إلزامي. الحكم الإلزامي بعد ما بي مجال أنه سوق إلى الكمال، هو الحكم الإلزامي مكتوم. القلاء الخلاف بين الشيعة أيضا هذا ما يمكن، ومصحح كتمان الحكم إنما يكون أحد أمرين لا ثالث لهما، إما أن يكون للتقية أو المداراة من السائل دون غيرهما من المصححات. مداراة من السائل، السائل قد يرى أن هذا الحكم حكم ترخيصي، فيكتم للحكم الإلزامي حتى شيئا فشيئا يتعود، كما قلنا هذا المعنى في الترخيص وفي الإلزام يكون المداراة مع السائل بحسب ثقافته. التقية واضحة، المقابل يرى هذا حكما ليس إلزاميا، فأنت الآن لا تقول إلزامي، تقع بمحذور. فإن فرض أن الآخرين لا يقولون بلزوم إكرام العالم العادل، لا يقولون به، فإذا كانوا لا يقولون به ونحن نقول به، فيتحتم علينا أنه سبب الكتمان هو التقية، ويكون الحكم باللزوم مما يثيرهم. من أين جئتم بهذا الإلزام؟ فالتقية تصلح أن تكون مصححا لكتمان هذا الحكم. وأما لو فرض أنهم أيضا يقولون بلزوم إكرام العلماء العدول، فلا مصحح للكتمان هنا. لماذا ما مصحح للكتمان؟ لأنهم أيضا يقولون كما نقول، فلا معنى للتخصيص. الواضح، ما لا معنى للتخصيص، لأن احنا فاضلين أن الخاص كتمناه لوجود محذور، أما الآن هم يقولون كما نقول، فإذن ما يمكن للخاص الحمل على التقي. على من الحمل الخاص إذن؟ إذا حملنا على التقي يعني سبب الكتمان هو التقي، فلولا التقي لكان أظهرناه. إذا أظهرناه ماذا يكون؟ يخصص العام. الآن إحنا فارضين ماكو تقية، لأن أيضا هم يقولون بالحكم الإلزامي ونحن نقول بالحكم الإلزامي، فمصحح لا يوجد، لكن الحكم مع ذلك كتم، بس مو كتمان لسبب من أسباب التقية. فإذا لا يكون هذا مخصص علما للعام. إذا لم يكن مخصص العام على أي شيء حمله، قد واضح سبب التخصيص كونه تقية، الآن تقية ما موجودة، فكأن الإمام عليه السلام أنشأ الحكمين في حالة من الراحة، لا يوجد تقية. أحدهما قال اكرم العالم العادل، والآخر قال يستحب إكرام العلماء، فصار عندنا ظهورين. هذا ما إلى مورد للتخصيص. ماذا نحمله؟ مثلا نحمله على تأكيد الطلب، فنضطر اكرم العلماء العدول من حمل على الحكم الإلزامي، هذا اللي قلناه في البدء. ومن هنا لا بد من البحث عن علاج آخر، كما لو احتملنا حمل الخاص على الاستحباب المؤكد اكرم العلماء العدول فنحمله عليه، إذ مع عدم وجود المصحح للكتمان فنفزع للحل الثالث. هذا مهم. ما هو الحل الثالث؟ التصرف بظهور إكرام العالم العادل، إكرم العلماء بظهوره، هو ظاهر في الوجوب، لكن نتصرف بالظهور بقرينة ذلك العام. الظاهر في الوجوب لنحمله على الاستحباب المؤكد كما ذكرناه في الصورة السابقة، أيضا الصورة الأولى تقدم، من أنه في بعض الموارد لا يدور الأمر بين النسخ والتخصيص، وإنما يوجد احتمال ثالث وهو حمل اللفظ على خلاف الظاهر، كحمل الأمر الظاهر في الوجوب على الاستحباب. ومن هنا ومن خلال ذلك يظهر بالتأمل أو يظهر التأمل في أقوال الأعلام في مسألة دوران الأمر بين النسخ والتخصيص. وين يظهر التأمل؟ فإن الحمل على النسخ غير صحيح مطلقا، وإن قلنا به نحن، لكن غير صحيح مطلقا، هذا يكون في العرف وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نعم مقبول في زمن الأمة لا. وأما التخصيص فإن تم ففي بعض الموارد، خصوصا إذا كان الخاص متأخر عن العام، أما إذا كان الخاص قرينة محفوظ بها الكلام فيمكن أن يكون مخصصا للعام، هذا نعم. أما إذا تقدم الخاص وتأخر العام فيبعد أن يكون مخصصا، وإنما الحمد على هاي المحامل الموجودة. يعني باعتبار ما إلى مدارات، إذا هو خلفية لابد يكون متدين بأحد الشقوق، تلك الشقوق أيضا تقول معنا، فلا معنى لمدارات السائل. يأتي إن شاء الله تعالى تتمة الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم.